أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب عمدت الأحكام وتوقفنا عند باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. قال: فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرج السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. هذا الباب يسمى بباب سجود السهو، أي السجود الذي يكون في الصلاة بسبب السهو، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه. باب سجود السهو. وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي بفتح العين وكسر الشين وتجديد الياء، أصل العشي الظلمة، ويقصد بصلاتي العشي إما الظهر وإما صلاة العصر، هكذا قيل. يقول في طيات الحديث: فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، نسي صلى الله عليه وسلم. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى؟ يقول جمهور العلماء: نعم ينسى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من النسيان، أي نسيان الوحي. إذا أوحى الله عز وجل له شيء، هذه الأحكام التي يوحيها الله تبارك وتعالى إليه، هو معصوم من نسيانها، لا ينساها. لكن بقية الأمور في صلاته ومعاشه وحياته قد يقع منه هذا النسيان. فصلى الظهر أو العصر ركعتان فقط، ثم سلم وجلس. يقول: فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني اتكأ على هذه الاتكأ، يعني استند، يعني على خشبة أو نحوها، كأنه غضبان. وفيه: وخرج السرعان من أبواب المسجد. السرعان يعني من يسرع في الخروج. فيه بعض الناس لا تتم الأذكار وغيرها، إذا سلم الإمام خرجوا سراعا إلى المسجد. سرعان قيل في ضبطها الآتي: قيل بفتح السين والراء كما هنا وقرأناها سرعان، وقيل سرعان بكسر السين. والكسر هذا الإمام الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أن الكسر إذا قلنا سرعان هذا من أخطاء ومن أغلاط المحدثين، وإن كان الإمام المنذري عليه رحمة الله تبارك وتعالى جوز هذا. ومن الممكن أن نقول السرعان بالضم، وهكذا ضبطها بعض أهل العلم كما حكاه القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، فخرج السرعان من أبواب المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة، يعني خلاص صلاة الظهر أصبحت أو العصر ركعة فقط ولم تكن أربع ركعات. ثم جاء أبو بكر وعمر يجلس في المسجد يهابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل يسمى أو يوصف بذي اليدين،
ذو اليدين رجل كما قيل في يديه طول، يعني يداه فيها شيء من الطول، فكان الناس يلقبونه بذو اليدين. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هل أنت نسيت أم أن الصلاة خلاص أصبحت صلاة الظهر ركعتان فقط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، لم أنس شيء، لأنه لا يدري صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أو العصر ركعتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تنبه إلى كلام ذو اليدين، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. يتثبت هل كما يقول ذو اليدين أن صليت الظهر ركعتان فقط؟ قالوا: نعم. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته؟ تنبه الحديث، والحديث الذي يليه ساقهما المصنف. الحديث ده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، يعني نقص من صلاته شيء، لم يزد، يعني لم يصلي مثلا الظهر أو العصر خمسا، وإنما صلى ركعتان، يعني فيه نقص في الصلاة. فإذا حدث أن الإنسان سهى في صلاته فأنقص من صلاته شيء، يفعل الآتي: يقول فتقدم فصلى ما ترك. يبقى الإنسان إن سلم من ركعتين، صلى المغرب ركعتان فقط وسلم، وإذ به يتذكر أنه صلى ركعتان فقط أو ينبهه الناس، يقوم يقول فتقدم فصلى ما ترك، يصلي ما ترك من الركعات، ثم سلم. بعدما صلى ما فاته قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لم يسجد بعد. قال: ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. ها هنا تسلم، ثم بعد ذلك تسجد للسهو سجدتان، ثم بعد ذلك تسلم. إذن القاعدة أن الإنسان إن أنقص من صلاته شيء فلا بد أن يأتي به، ثم إن كان ركنا أو ركعة كاملة ثم يسجد يسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام. لو الإنسان ترك واجب من الواجبات هذا شيء آخر، إذا ترك التشهد الأوسط فهذا شيء آخر لا يأتي به. لماذا؟ نضع القاعدة: إن تركت سنة يسن لك أن تسجد وقيل لا تسجد، وإن تركت واجب من واجبات الصلاة لا تأتي به والسجود قبل السلام، وإن تركت ركنا فحينها لا بد أن تأتي به والسجود يكون بعد السلام. هذه هي القاعدة. يقول: وعن عبد الله بن بحينة، هذا الحديث الثاني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. يبقى ترك ماذا؟ ترك إيه؟ ترك التشهد الأوسط ولم يجلس، فقام الناس معه. يبقى الآن إن سهى الإمام وترك مثلا التشهد الأوسط، هل نجلس ونتركه؟ لا، ينبه، نقول سبحان الله خلاص، لم مثلا انتصب ولم يعد على تفصيل في الرجوع وعدمه، فحينها لابد أن نقوم معه ونترك التشهد الأوسط معه متابعة للإمام. قال: ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة، انتهى من صلاته، وانتظر الناس تسليمه. الآن النبي تنبه أنه سهى عن ماذا؟ عن التشهد الأوسط. انتظر الناس بعد أن تم الأربع ركعات أن يسلم، فلم يسلم. قال: كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى في حال النقص القاعدة أنك تسجد قبل السلام، القاعدة العامة، وفي تفصيل في بعض القضايا. إن زدت في صلاتك، إذا صليت الظهر خمسة مثلا ولم تتنبه إلا وأنت في التشهد الأخير أن هذه هي الخامسة وليست الرابعة، فحينها تسلم ثم تسجد ثم تسلم. لماذا؟ لأنها زيادة. طيب، يقول: باب المرور بين يدي المصلي، هل يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي أم ماذا؟ قال: عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يديه، لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم ببين يديه؟ يقول أهل العلم بين يديه فيها دليل على جواز المرور إذا بعد. لو أن إنسان يصلي عند هذا العمود ولا يضع أمامه سترة، هل يجوز وأنا ها هنا أمر من أمامه أم لا؟ نعم يجوز، ليس هذا هو محل الحديث، إنما محل المرور والنهي بين يديه، ضبطت بموضع السجود. يعني إنسان واقف يسجد في هذا المكان، هذا المكان هكذا، إذا انتصب وإذا سجد ها هنا رأسه يضعها ها هنا، يبقى هذا المكان هذه المسافة لا يحل لك أن تعبر من أمامه، لكن إن بعدت عن هذا فلا بأس، لا تدخل في هذا الحديث. يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف، هذه هي رواية الصحيحين. خارج الصحيحين يقول الإثم، ماذا عليه من الإثم؟ يبقى الإثم المفروض ليست على شرط الإيه؟ ليست على شرط المصلي، الصواب ألا تذكر ها هنا. من الإثم يعني ما يترتب على هذا الفعل. لكان أن يقف 40. أبو النضر يقول لا أدري 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة، يعني من شدة الوعيد حتى والزجر عن العبور بين يدي المصلي. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى أخذ منها البعض على استحباب إقامة السترة بين يدي المصلي وأنها ليست واجبة الظاهر، لكن قد تجب في حالات إن كان الإمام يصلي في مكان يظن فيه عبور الكلب البهيم الأسود أو المرأة أو الحمار، لأن السلاسة تقطع الصلاة عند بعض أهل العلم، فقالوا حينها يجب على الإنسان أن يتخذ له سترة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ركزت بين يديه العنزة، العنزة مثل عصا لها رمح، شيء مدبب يغرس في الأرض يصلي إليه ولا يضره ما مر من خلفه. ولهذا قد يجب، قد نقول بالوجوب، حالة ماذا؟ إذا كان الإنسان في مظنة مرور امرأة أو كلب بهيم أسود أو حمار. يقول فأراد أحد، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز، وتنبه أيضا التعبير جاء به بين يديه لا غيره، أن يجتاز بين يديه يعني يمر بين وقوفه وسجوده، قال فليدفعه، أولا فليدفعه يعني يمنعه بسهولة، مش المقصود الدفع هو الدفع بقوة حتى يؤذى، لا، وإنما ينصب يده أمامه، يعني يريد أن يمر يضع يده هكذا أمامه حتى ينبهه. قال فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه. طيب هو وضع الإنسان يده هكذا حتى لا يمر، فأراد أن يمر فحينها يمنعه، لا يقصد يدفعه، وفي بعض الروايات فليقاتله، مش المقصود إيه؟ يقتله، لا، المقاتلة غير القتل، المقاتلة مدافعة، يعني يدفعه حتى لا يمر بين يديه. يقول النبي فإنما هو شيطان، يعني يفعل فعل الشيطان، وهو أنه يشغل الإنسان عن صلاته، يفعل فعل الشيطان إذ يشغل، يعني يشغل هذا المصلي بماذا؟ بالمرور بين يديه ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، أقبلت، يقول ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان. في رواية البخاري، تنبه هنا، يعني تداخلت الروايات، في رواية البخاري على حمار، وفي مسلم روايتين، رواية وحدها على حمار ورواية أخرى على أتان، ها هنا جمع بينهما حمار أتان. الأتان أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار، لا يصح أن نقول أتانة، لا، وإنما هي أتان. لماذا نبه على أن الحمار ها هنا أتان أنثى؟ حتى ينبه على أن الأنثى تقطع، لا تقطع الصلاة على فهم بعض العلماء، يعني ينبه على أن الأنس من الحمر لا تقطع الصلاة، أراد فهما يعني استل بعض أهل العلم هذا لهذا الفهم. لكن هنجمع الآن بين هذه الأحاديث بهذا الجمع، وهو أن ثم فارق، لأن بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نص في الخبر الصحيح على أنه يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بينه وبين القبلة شيء، المرأة والكلب والحمار. هذا الحديث لا يدل على عدم قطع الصلاة. لماذا؟ لأن ثم فارق بين المرور إذا كنا في جماعة أو كان الإنسان منفرد. إذا كان الإنسان منفرد فيقطع المذكور، وإذا كان الإنسان إمام فإن مر بين يدي الإمام فيقطع، وإن مر بين يدي الصف فلا يقطع، لأن سترة الإمام سترة لمن؟ للمأموم. ولهذا يجوز حال صلاتنا أن يمر الإنسان في وسط الصفوف لحاجة، إذا كان لا يوجد مثلا ممر إلا هذا حتى يذهب إلى الوضوء، يمر بين يدي الناس لا إشكال، لأن سترة الإمام سترة لمن؟ للمأموم. لكن إن كان الإنسان يصلي منفرد فلا يحل أن يمر أحد بين يديه. قال: وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام، يعني قاربت، ناهست الشيء يعني تناولت منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، يعني ترعى وتأكل عشب، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول ابن عباس: أنا عديت من وسط الصفوف بالحمار ولم ينكر علي أحد، حتى لم يمنعني أحد، وأنا صغير يعني قاربت على الاحتلام. هذا يدل على أن سترة الإمام سترة المصلين، ولا يدل على عدم البطلان. تنبه. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني كنت أنام النبي واقف يصلي وأنا نائمة أمامه. تنبه. تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، يعني رجلها رضي الله عنها أمام سجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسجد غمزها في رجلها، فيعني قالت: فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، يعني أرجعتهما إلى المكان الأول. تقول اعتذارا لهذا الفعل، يعني هي بتعتذر لهذا الفعل. تقول: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني هي لا ترى أن موضع القدم هو موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يستدل بهذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الإيه؟ صلاة الرجل النبي هو صلى إيه؟ وعيشة في قبلته. نقول: ثم فارق بين أن يكون المرأة أو عزكم الله الحمار أو الكلب في قبلة الإنسان، وثم فارق بين مروره. فأما المرور فلا، أما أن يكون الإنسان أمامه بدليل، لو أنك صليت في ظهر إنسان، يعني سترتك ظهر إنسان، هل معنى هذا أن صاحبنا هذا يأثم لأنه مر بين يديه؟ لا، وإنما يعني الذي كرهاه العلماء أن تصلي إلى وجه إنسان، يعني إنسان أمامك يجلس أمامك فأنت تأتي في وجهه وتصلي لقبح الهيئة لا غير، لقبح الهيئة. فإذا سجدت وكأنك تسجد له، وإذا رفعت فكذلك، وإذا ركعت فكذلك، يعني هذه كرهت وليست محرمة. يقول: باب جامع عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جمهور أهل العلم على أن هذا على الاستحباب، والجمهور على حرمة عقده، أو على كراهية، وبعضهم قال بالحرمة، صلاة ركعتين تحية المسجد في أوقات النهي من العصر إلى المغرب وبعد الإيه وبعد الفجر. الجمهور على الكراهة، بل منهم على الحرمة. ومن العلماء من قال صلاة تحية المسجد صلاة ذات سبب، فإذا دخل الإنسان المسجد فلا بد أن يصلي كلا الركعتين حتى لو في أوقات النهي، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذه الأوقات، أي إنشاء الصلاة في هذه الأوقات بلا سبب. أما الصلاة ذات السبب فلا تدخل في هذا النهي، والمذهب طبعا على خلاف ما حررنا. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، في بداية الإسلام كان الإنسان من الممكن وهو يصلي على صلاته أن يكلم من بجواره، يكلم من بجواره، كان هذا جائز في بداية الإسلام. كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يقول فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طب لو أن إنسان تكلم، لو أن إنسان تكلم الآن في صلاته، هل صلاته باطلة؟ يقول أهل العلم على تفصيل، إن كان الإنسان جاهل للحكم، لو تصورنا إنسان يجهل أن الكلام في الصلاة غير جائز، يقولون هذا على حديث معاوية أنه تكلم في الصلاة لما عطس من بجواره فشمته فأشار له الصحابة أن اسكت، قال فلما رأيتهم يسكتوني سكت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يبطل صلاته. وأما من تكلم عامدا ذاكرا على تفصيل كبير في المذاهب الفقهية، يعني بعض المذاهب الفقهية في هذا قالوا إذا أخرج الإنسان من فيه حرفان فصلاته باطلة، يعني إذا قال إحم يكون خلاص هذه الكلمة تتكون من ألف وحاء، هذه صلاته باطلة، وصلت إلى هذا إلى هذا الحد. لكن احنا نضبط المسألة بأيسر من هذا، أن الإنسان إن تكلم عامدا ذاكرا فصلاته غير صحيح، يعني الإنسان واقف فجاء من يدق الباب فقال لابنته قومي فافتحي، الصلاة هي صلاة غير صحيحة، يعني لأن إيه؟ وقوموا لله قانتين، هذا أمر بالسكوت في الصلاة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قد عافانا الله عز وجل من هذا البلاء، مساجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي والصحابة من بعده، كانت تفرش بالحصى والرمال، فكانت الشمس إذا ضربت في هذه الرمال والحصى اشتعلت، أصبح بها شيء من السخونة، فإذا سجد أحدهم على الأرض يكون الأمر شاق جدا، كما يأتي حديث أنس الآن. فقال النبي إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني أخروا الصلاة، صلاة الظهر خاصة، حتى تبرد الشمس وتبرد الأرض. يقول فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح جهنم غليانها وحرها، يعني هذا منها هنا يقول للجنس، يعني من جنس فيح جهنم عياذا بالله. حديث أنس يبين لك هذا، يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي، هيأتي الآن، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، نعم، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. طبعا الآية تدل على أن خروج الوقت لا يضر في القضاء إذا كان عن تقصير، هذا أصل. فالإنسان إن نام عن صلاة سهوا، سهى عن صلاة أو شغل عن صلاة أو فعل ما فعل، فحينها كفارة هذه الفعل ماذا؟ كفارة هذه الفعل أن يأتي هذه الصلاة في وقت التذكر، لا نقول أنه يصلي هذه الصلاة في الوقت الذي في اليوم الذي يليه، يعني بعض الناس يظن هذا، إذا نمت على صلاة الظهر يقول خلاص اقضيها مع ظهر إيه؟ مع ظهر اليوم التالي، لا، هذا فعل غير صحيح، وإنما إن تذكر الإنسان الصلاة حتى لو في وقت نهي فحينها يصلي هذه الصلاة حتى لو في وقت نهي حال يعني تذكره. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. الحديث دليل على أن على صحة صلاة المتنفل بالمفترض، يعني الإمام يكون العشاء ثم جاء إلى مسجدنا فقدمناه قلنا تفضل أنت صلي، هو صلى إيه؟ صلى العشاء، يبقى الصلاة اللي هيصليها فرض ولا نفل بالنسبة إليه؟ نفل. طيب ومن وراءه؟ فرض. الحديث دليل على أن المتنفل يصح أن يصلي بالمفترض. مذهب الحنابلة يقول بعدم الصحة، يعني لا يصح لمفترض أن يصلي، المتنفل يصلي بمفترض، وإنما هذا لا يصح في المذهب. وحديث طبعا معاذ هذا إشكال كبير عنده. وعن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. هذا الحديث الذي نريد، ويعني لو قدمه مع الحديث قبل الحديث السابق والذي يليه لكان أجود. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فماذا يفعل؟ قال: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لا يستطيع أن يسجد، لماذا؟ شدة الحر، الأرض مشتعلة، فماذا يفعل؟ بسط ثوبه، إما كمه أو ما على رأسه من عمامة أو نحو ذلك، ويضعها أمامه ويسجد عليها. يبقى فيه دليل على صحة الصلاة على السترة. يعني بعض الناس يقول إذا كان في سترة في الأرض بينك وبين الأرض هذا يكره، أو الكور العمامة هي التي تسجد، يقول لا، لابد أن تزيح العمامة خلف حتى تظهر الايه، تظهر الجبهة فتسجد بجلدتك على الأرض، وإلا لا يصح. هذا كلام غير صحيح، بل لو أن الخلنصوة هبطت إلى حاجبك وسجدت بها على الأرض ولم تمس الأرض بشرتك صلاة صحيحة لا إشكال. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فاكرين الحديث أخذناه؟ طيب خلاص، يبقى هنكشف كمان الايه، الركب، عشان تصيب الايه، تصيب الارض، ولا نرتدي مثلا الجورب حتى تمس الارجل الايه، الارض، ولا نرتدي القفاز حتى تمس اليد الارض. لماذا فرقنا بين الجبهه وبين سائر الاعضاء والنص واحد؟ يقول: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي بالياء، في رواية لا يصلي، ولو كانت هذه لكان أجود. لماذا؟ لأن لامها هنا ناهية. الحافظ ابن حجر أراد أن يوجه لا يصلي فقال هي نافية، ولكنها بمعنى خبر بمعنى النهي، هكذا خرجه الشاهد. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، يعني ليس على كتفه منه شيء. الآن عورة الرجل في الصلاة هذه تختلف باختلاف الأحكام. فعورة الرجل الواجب سترها في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بهذه السترة، أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، والسرة من العورة والركبة من العورة أحوط، خلافا لمن قال إن الركبة لا تدخل في الحد والسرة، لكن خلونا في الأحوط. هذه الواجبة يبقى لا تصح الصلاة إلا بهذا. طيب يبقى دي المجزئة، لا تصح الصلاة إلا بهذا، إذا ظهر أي شيء من الايه، من هذه العورة بطلت. بعض الناس، وهذا نسعى إلى إصلاحه، إذا سجد وهو مبتلى بالبنطال يظهر ظهره من خلف. طبعا السرة، ما يلي السرة من الظهر عورة، ما يلي السرة من الظهر عورة، يعني نفس المسافة إلى السرة من خلفه من ظهره عورة مثلها، فإن ظهرت فهذه الصلاة غير صحيحة، هذه الصلاة باطلة. هذا المجزئ. مع القدرة فلا بد، يجب عليك أن تستر العاتقين، يعني لا تصلي وأنت مكشوف الايه، مكشوف الكتف. مع القدرة، إن كنت تستطيع أن تستر الكتف يجب عليك أن تستره. طيب في حال السعة، إن كنت تريد الكمال فصلي في ثوبين، يعني لا تصلي في قميص ليس يعني من تحته أي شيء، لا، وإنما تصلي في ثوبين. الثوبين حقيقة لا نريد أن نكون ظاهريا، يعني مش المقصود أن أنت تلبس جلبيتين، في بعض الناس يفهم هذا، لكن هذا الظاهر المفهوم غير صحيح. ممكن يكون قديما في زمن النبي يكون هذا صحيح، لكن قد نخرج في أعصارنا الآتي، وهذا ما يفعله الجميع، أن يرتدي من تحته ثياب أخرى كما نرتدي نحن في الغالب هذه الثياب وسروال ونحو ذلك، ويعني هذه الأشياء لا نرتديها من تحت ليه؟ من تحت القمصان. هكذا يكون صلى في ثوبين، يعني بهذه الصورة يكون صلى في ثوبين، يعني تجعل بينك وبين جلدتك ثوبان، سواء كان الثوب هذا كامل كالقميص أو مقطع بمعنى أنه أجزاء من إيه؟ من الداخل. هذا ما يعني العورة بالنسبة إلى المرأة. المرأة كلها عورة إلا الوجه في المذهب، مذهب الحنابلة احنا نتحدث عن عورة الصلاة مش عورة الخروج. نقول عورة الصلاة هي الآتي، هي أن تظهر يظهر الوجه، والوجه ما تحدث به المواجهة، فالمقصود من منابت الشعر المعتادة إلى من حضر من اللحيين ومن شحمتي الأذن عرضا، هذا اللي يظهر في الصلاة فقط، أما الرقبة وجزء من الشعر ونحو ذلك هذا يؤدي إلى البطلان. في المذهب الوجه فقط. طب الإيد الكف؟ لا. القدم؟ لا. كل هذا لا يظهر في المذهب، وإن ظهر في الصلاة غير صحيح. لكن الرواية الثانية عندنا أن العورة هي الوجه والكفان، يعني إن صلت المرأة تكشف وجهها وتكشف كفيها، أما القدم فالظاهر والله أعلم أن يعني ظهور القدم عورة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب فقال إن كان سابغا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان سابغا يغطي ظاهر القدمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنعم يبقى يغطي ظاهر القدمين، هذا دليل على أنه يجب على الإنسان على المرأة أن تغطي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل، يعني أكل ثوم أو بصل أو قزبة عليه أي شيء ينفر، يعني أي شيء تأكله يظل عالق في يدك وفي إيه؟ وفي فمك، فليعتزل وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يعني يصلي في بيته لا يصلي في المسجد حتى لا يتأذى منه الناس. وأتي بقدر صلى الله عليه وسلم، أتي بقدر، قيل وأتي بقدر دي تصحيف خطأ، والصواب أنه أتي ببدر، لأن القدر والبدر، القدر الشيء الذي يطبخ فيه، والبدر هذا الطبق، والبدر وبدر كما قيل هو الطبق. طيب احنا الثوم والبصل وغيره كما قال عمر اقتلوهم بالطبخ، يعني يجوز الانسان ان ياكلهم تبعا في الطبخ مطبوخين وياتي المسجد ولا اشكال لان الرائحه تذهب. فلم لو قلنا فوتي بقدر، طب خلاص يبقى الاشياء دي مطبوخه، يبقى لماذا ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اذا قلنا فوتي ببدر يبقى في طبق، يبقى هذه الاشياء غير ايه؟ غير مطبوخ، يعني الظاهر ايه؟ الظاهر ان فيه تصحيف. يقول فأتي بقدر فيه خضرات من بقول، خضرات من بقول يعني كالثوم والبصل وغيره. يقول فوجد لها ريحا، وجد لها رائحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، قربوها إلى بعض إيه؟ إلى بعض الصحابة. طبعا لما ترى النبي لا يأكل من هذا الطعام ويعطيه لك لا يريد أن يأكله، فتظن أن هذا يعني في شيء من الكراهة. قال فلما رآه كره أكلها، الصحابي ذا كره اللي هو يأكل شيء يعني دفعه النبي ولم يرد أن يأكله، قال كل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي، أنا يأتيني الوحي وجبريل ونحو ذلك، أما أنت في شيء آخر. وعن جابر إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم والكراث فلا يقربن، بفتح الراء، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة حتى من المعاصي والذنوب تتأذى كما يتأذى الإنسان، فكذلك من الطعام والشراب تتأذى كما يتأذى إيه؟ كما يتأذى الإنسان. يقول باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن. يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكر، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو بعد ذلك بما شاء. بعض الناس لما يقول التشهد والإمام يطيل بعض الشيء في التشهد يظل ساكت. الصلاة الأصل فيها الشغلة، لا يسكت الإنسان في أي شيء، حتى لو قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة وانهيت الفاتحة والإمام ما زال يقرأ الفاتحة لا تسكت، بل ابتدئ في صورة أخرى، ابتدئ في قراءة أخرى، لا تسكت، لا تعيد الفاتحة مرة ثانية، وإنما ابتدئ في قراءة حتى يركع الإمام يكبر للركوع. كذلك في التشهد إذا أطال الإمام في التشهد يقوله بتأني ونحو ذلك أو يدعو هو، فأنت لا تجلس ساكت، وإنما لابد أن تدعو بما أردت. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معروف طبعا هذا ليه؟ طبعا هذه أكمل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة التشهد، وهذا هو التشهد الأوسط، التشهد الأخير تقول التشهد الأول ثم تزد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم زد هذا الدعاء. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذا يقال بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، تقول التحيات لله إلى آخره ثم اللهم صلي ثم بعد ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، هذه الأولى، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا ما يعرض على الإنسان في هذه الحياة، أي فتنة يتعرض لها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فتنة المحيا والممات قيل أن يغويه الشيطان حال احتضاره، يأتي الإنسان حال احتضاره فيسول له، يقول له ما أنت عليه من دين الإسلام هذا باطل، أنت الآن سوف تذهب إلى كذا، دين النصارى هو الأجود، دين وهكذا، يوسوس له في هذا الباب حال احتضاره. فنستعيذ بالله من هذه الفتنة. ومن فتنة المسيح الدجال، الفتنة الكبرى، ما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كخشيته على فتنة الايه؟ فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال، نقل ابن عبد البر أن البعض كان يضبطه المسيح الدجال بالخاء، المسيح الدجال. في الغريبين لأبي عبيد المشيح، المشيح الدجال بالمعجمة، يقول هكذا ضبطتها اليهود ثم عربت بعد ذلك إلينا. وفرق قوم بين المسيح ابن مريم وبين المسيح الدجال، فقالوا إن أردت ابن مريم فقل المسيح بفتح الميم، وإن أردت الدجال فقل المسيح، المسيح بالإيه؟ بالكسر. لكن الأشهر والذي جاء في روايات مسلم وغيرها وهي روايات مضبوطة أنه المسيح. وسمي المسيح قيل لأمرين، لأنه يمسح الأرض في أيام، يعني يمر يطب الأرض كل أرضية كلها في أيام. طبعا في جيل الصحابة هل الكلام ده كان متصور اللي في حد يلف الأرض كده في يومين ثلاثة ولا في شهر؟ ها، هل في حياة النبي أحد يتصور هذا؟ صعب جدا. لكن في حياتنا أو ممكن، ده ممكن طائرة تجول العالم كله، وما بالك بعد 100 سنة ولا 200 سنة لقدر لهذه الدنيا بقاء. ماذا يكون؟ وقيل لأن عينه ممسوحة، عنده عين ممسوحة فسمي لهذا المسيح. يبقى نستعيذ بهذه الأربع في صلاتنا. قيل بوجوبها، فيه رواية عن الإمام أحمد بالوجوب، وجوب هذا الدعاء، وبوجوب التمسك الدعاء بالمأسور فقط وعدم الدعاء بالدنيا، هكذا أسر عن أحمد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي. الآن أحمد بن حنبل كان يقول لما تدعو تدعو بالأدعية المأسورة، لا تدعو بأشياء خارج الايه، خارج الأدعية المأسورة. فأتى المصنف هنا بدعاء مأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا دعاء آخر. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول: باب الوتر. الوتر آكد السنن، آكد السنن على الإطلاق صلاة الوتر، ولهذا لا يتركها إنسان. حتى أسر عن الإمام أحمد أنه قال: من ترك الوتر دائما ردت شهادته، إذا جه يشهد لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأنه ترك وترا. حتى قال الإمام أبو حنيفة: إن الوتر فرض من الفروض أو واجب من الواجبات، مثل الصلوات الخمسة، فالصلوات مش خمسة، دول ستة ضيف عليهم الوتر، لكنه قال بوجوبه مش فرضياته على التفريق المعروف عندهم. وقته بين العشاء والفجر، ما بين العشاء بعد صلاة العشاء، بعد أن تؤدي أنت العشاء، إلى أن يؤذن للفجر الثاني. أقله ركعة، ركعة واحدة تصليها هي الوتر. من الممكن أن توتر بخمس، خمس ركعات متصلة وتتشهد في الأخير وتسلم، لا تجلس، خمس ركعات متصلة تصليها لا تجلس تشهد إلا في الأخيرة، أو تصلي سبع بتشهد واحد فقط صحيحة. وإن صلى تسع، شايف ممكن تتشهد بكم؟ بتسع ركعات، تسع ركعات. إذا صليت بتسع صح، لكن هنا فيه صورة: تصلي ثمان متصلة بتشهد واحد، ثم تسلم، ثم تصلي ركعة ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بماذا؟ بالتاسعة ويتشهد ويسلم. أدنى الكمال ثلاث بتشهد واحد، يقرأ في الأولى بسبح، والثانية بقول يا أيها الكافرون، والثالثة بقول هو الله واحد، كما نفعل في صلاتنا. عن عبد الله بن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، بعد الفجر تصلي ركعتين ركعتين هكذا. قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الأولى أن تجعل آخر صلاة تصليها وتر، ركعة واحدة، لا تصلي بعد الوتر شيء. بعض العلماء قال في هذا الإشكال: إذا أراد الإنسان طيب أن يصلي قيام ليل، تعجل بعد صلاة العشاء، صلى العشاء هنا ثم صلى ركعة أوتر وذهب إلى بيته، جلس قال: والله أنا أريد أن أصلي قيام الليل. العلماء هنا على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول لا يجوز لك أن تصلي، المذهب الثاني تأتي برقعة تشفع لك هذا الوتر، المذهب الثالث صلي ولا توتر مرة ثانية، فإنما هو مستحب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. الوتر لا وقت له إلا ما ذكرنا، من بعد العشاء إلى الفجر، في أي وقت من هذه الأوقات صلي لا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر أنه يوتر في الثلث الأخير، يعني قبيل الفجر بساعة ونحو ذلك، يقوم فيصلي ثم بعد ذلك يعني يوتر في صلاته، يوتر صلاته ولا يصلي بعدها إلا بعد فجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، يصلي 13 ركعة يجعل الوتر فيها كم؟ 5. يوتر من ذلك ب5 ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا لم يخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم. هذا الحديث طبعا شرط الإمام يكون في الصحيحين، لكن هذا الحديث أخرجه من؟ أخرجه الإمام مسلم فقط. يعني يصلي 5 ركعات بوتر واحد. طيب أطلنا عليكم، نقف إن شاء الله عند باب ذكر الذكر عقب الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.